بسم الله الرحمن الرحيم. موقع طريق الإسلام يقدم لكم.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ونبيه محمد بن عبد الله، عليه أفضل الصلاة وأتم التسليم. وصلى الله جل وعلا أن يوفقنا لما يحبه ويرضاه، وسأله سبحانه وتعالى أن يجعلنا هداة مهتدين غير ضالين ولا مضلين، كما أسأله سبحانه وتعالى أن يوفقنا لفعل الخيرات وترك المنكرات، وأن يوفقنا لما يحبه ويرضاه سبحانه وتعالى، إنه على كل شيء قدير. توقفنا في الدرس السابق عند حديث أنس بن مالك رضي الله عنه قال: خرجنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم من المدينة إلى مكة، فصلى ركعتين ركعتين حتى رجع. قلت: كم أقام بمكة؟ قال: 10. وعند البخاري من حديث ابن عباس رضي الله عنهما قال: أقام النبي صلى الله عليه وسلم بمكة 19 يوما يصلي ركعتين. وفي رواية له: فنحن إذا سافرنا 19 قصرنا، وإن زدنا أتممنا. هذه الأحاديث أو هذان الحديثان هما محور درسنا لهذا اليوم، وهذان الحديثان يتعلقان بمسألة مهمة لطالما سأل عنها كثير من الناس اليوم فيما يتعلق بقصر المسافر للسفر في السفر. أولا نقول: حديث أنس بن مالك رضي الله عنه أخرجه غير مسلم، البخاري وأبو داود والترمذي والنسائي وابن ماجه. إذن أخرجه أصحاب الكتب الستة. الطبري أخرجه أصحاب الكتب الستة. جيب ثاني أعطى الشيخ محمد. أخرجه أصحاب الكتب الستة. وأما حديث ابن عباس فهو ممن فرد به البخاري عن مسلم، والبخاري أخرجه في كتاب الصلاة، وأخرجه في كتاب المغازي في باب غزوتي أو فتح مكة. نأتي إلى فقه هذين الحديثين. نقول: الحديثان يدلان على المدة التي إذا مكثها المسافر في غير بلدته انقطع بها السفر. الحديثان يدلان على المدة التي إذا مكثها المسافر في غير بلدته انقطع بها السفر، وهي مسألة اختلف فيها أهل العلم على أقوال كثيرة، كالمسألة التي معنا في الدرس السابق. ما هي المسألة التي معنا في الدرس السابق؟ المسافة. متى يسمى؟ ما هي المسافة التي إذا قطعها السائر سمي في سيره مسافرا؟ وهذا تقدم الكلام عليه بالتفصيل وبأقوال المذاهب الأربعة وبيان أوجه الترجيح. اليوم معنا مسألة أخرى، هي المسألة الأكثر سؤالا أيضا مع تلك المسألة، وهي: ما هي المسافة، ما هي المدة التي إذا مكثها الإنسان خارج بلدته مستقرا انقطع بها السفر؟ لا يختلف العلماء في قضية الشخص الغير مستقر الذي دائما في ترحل، مثل أصحاب الشاحنات وغيرهم الذين لا يستقرون في بلدة، فهؤلاء على سفر ما دام أنهم فارقوا بلدتهم فهم على سفر. لكن الكلام على من ذهب على سبيل المثال إلى بلدة الرياض مثلا، جلس أسبوعا، هل يقول إذا جلس أكثر من 4 أيام انقطع السفر، أو أكثر من 19 يوم انقطع السفر كما هو قول ابن عباس هنا، أو أكثر من 10 أيام بناء على خروجهم من المدينة إلى مكة في حجة الوداع؟ هذا ما سوف نعرفه بإذن الله تعالى في بيان هذه المسألة. والسبب في الخلاف في هذه المسألة أنها من المسائل المسكوت عنها في الشرع. هذه من المسائل المسكوت عنها في الشرع، لا يوجد دليل قولي صريح في بيان المدة التي إذا جلس المسافر انقطع مسمى السفر عنه. غاية ما ورد من النصوص الصحيحة أمران: إما أن يكون فعل للنبي صلى الله عليه وسلم، وتعلمون أن حكاية الفعل لا تدل على التعيين كما تقدم معنا في الأصول، وأما أن تكون آثار من الصحابة، والآثار من الصحابة أيضا تعارضت، وتقدم معنا أيضا في الأصول أن قول الصحابي يكون حجة إذا لم يعارض، أما إذا عورض كان يأتي صحابي آخر ويأتي بخلاف ما جاء به الصحابي، أو الصحابي الواحد يأتي عنه أكثر من أمر، فإنه لا يؤخذ ولا يكون فعله حجة. إذن هذا هو سبب الخلاف في هذه المسألة. النووي رحمة الله تعالى عليه ذكر هذه المسألة وذكر 10 أقوال، وأما في المسألة السابقة في الدرس السابق قلنا أن النووي ذكر فيها أكثر من 20 قول، ولن نسرد هذه الأقوال لأن بعضها ظاهر الضعف، لكن سنأخذ الأقوى الأقوال في هذه المسألة. القول الأول، طبعا قبل أن أذكر القول الأول أقول: لا يختلف أهل العلم في أن المسافر الذي ذهب إلى بلدة لحاجة من الحوائج ثم بعد أو الحاجات ثم بعد ذلك هو لا يعلم كم يمكث في هذه البلدة، ربما يوم وربما شهر ربما سنة ربما 10 سنوات ربما 20 سنة، هذا يقصر أبدا، وهذا يسمى مسافر، هذا لأنه لا يعلم، ربما يوم وربما أكثر. مثل من؟ مثل الذي يذهب مثلا على سبيل المثال إلى دولة أخرى أو بلدة أخرى ليعالج مريضا، جيد، ثم يقول له الدكتور: أنا لا أعلم، ربما نأخذ هذه الأشعة على هذا المريض وتذهب اليوم، وربما من خلال الأشعة تمكث إلى يومين، ربما إلى 10 أيام، ربما إلى شهر. هذا الذي لم يتحدد عنده مدة معينة، لا يوم ولا أكثر، هذا يقصر دائما ويسمى مسافر ولو جلس 10 سنوات على هذا الحال، وهذا بالإجماع لا خلاف فيه، لأن هذا شخص لا يعلم ما الذي سيمكث، وهذا يختلف عن شخص جاء إلى الدكتور على سبيل المثال الطبيب، وقال له الطبيب: بالنسبة لفحوصاتك أنت تستغرق من أسبوع فما فوق، هذا يختلف تماما، لأن هذا سيدخل في المسألة الخلافية التي بعد قليل، والتي يقول فيها أحد الأقوال أنه إذا مكث أكثر من 4 أيام فإنه يسمى مقيما، وهو قول الجمهور، لكن نحن نتكلم عن شخص لا يعلم يجلس يوم أو أكثر، كل يوم يقول من الغد، شخص ذهب لزيارتي على سبيل المثال سجين، ثم قيل له تزوره غدا، ثم قيل له تزوره بعد غد، ثم بعد الذي بعده، ومكث على هذه الحال وينتظر مدة 2-3 شهور، هذا يسمى مسافر، لأنه لم يعلم هو يوم أو أكثر من ذلك. شخص انتظر معاملة من المعاملات وقيل له أن هذه المعاملة ستنتهي غدا، لما جاء من الغد قالوا ربما يوم بعد يوم أو بعد يومين، لما جاء بعد يومين قالوا انتظر أيضا، ربما المسؤول يأتي خلال هذا الأسبوع لا ندري أي يوم، ولا يعلم ربما يأتي المسؤول غدا أو الذي بعده أو بعد أسبوع، هذا يسمى مسافرا أبدا، وهذا بالإجماع. أخرجنا هذه الصورة، نأتي إلى الصورة المعهودة عند الناس الذين يذهبون إلى بعض البلاد ويعلمون أنهم سيمكثون أيام محددة ويرجعون. نقول هذه المسألة على أقوال. القول الأول أن من نوى أن يقيم أكثر من 4 أيام فإنه يلزمه الإتمام، أما إذا كان أقل من 4 أيام هذا يقصر. شخص بناء على هذا القول، شخص ذهب إلى مدينة الرياض وقال: أنا سأذهب للجمعة والسبت فقط، بناء على هذا القول هذا يسمى مسافر، ليس كما يظنه البعض الذين يقولون لك 4 أيام وبعدها يبدأ الإتمام، فتجده يأتي من السفر ويترخص بال4 أيام هذه برخص السفر، ثم يقول بعد 4 أيام يبدأ حكم الإتمام. لا، هذا مفهوم مغلوط، ومع الأسف يقع فيه الكثير من عامة الناس، يظنون أن هذا القول هذا هو تفسيره، أنه لك 4 أيام تقصر وبعد ذلك تتم، مثلا أن تذهب مدة شهر لمدينة الرياض لك أول 4 أيام هذه تستمتع فيها بحكام السفر ثم بعد ذلك تتم، هذا مفهوم مغلوط لا يقول به أحد من أهل العلم. هؤلاء أصحاب هذا القول يقولون من علم أنه سيمكث أكثر من 4 أيام فهو مقيم يعتبر، لا يحق له أن يقصر ولو جلس ساعة من أول ساعة، بعد ساعة جاءت صلاة الظهر يتم أنه سيجلس أسبوع مثلا. وأما إن جلس 4 أيام فأقل فإنه يعتبر مسافرا، وهذا هو قول جمهور العلماء من المالكية والشافعية والحنابلة. هذا هو قول جمهور علماء من المالكية والشافعية والحنابلة رحمة الله تعالى عليهم أجمعين. إلا أن الشافعية لا يحسبون يوم الدخول ويوم الخروج، الشافعية لا يحسبون يوم الدخول ويوم الخروج، فإذا حسبنا معها يوم الدخول ويوم الخروج كم صار عندهم يوم؟ 6. مثال: شخص ذهب إلى الرياض يوم الأربعاء وسيعود مثلا يوم الأحد، الأربعاء، الخميس، الجمعة، السبت، الأحد، كم يوم؟ 5. يذهب يوم الأربعاء يخرج يوم الأحد، هؤلاء الشافعية قالوا إذن لا يحسب يوم الدخول ويوم الخروج، بقي كم؟ 3 أيام، فهذه 4 وأقل، واضح؟ بينما المذاهب الأخرى مذهب المالكية والحنابلة قالوا لا، هذا مكث 5 أيام، هذا لا يدخل فيه. فقط هذا الفرق البسيط الذي عند الشافعية. ما دليل الجمهور؟ وهذا قول الجمهور يعمل فيه كثير ولا شك ويفتى به كثير، وهو قول قوي له حظ من النظر، ونستمع إلى أدلتهم ومناقشة هذه الأدلة. ما دليلكم؟ قالوا دليلنا حديث العلاء الحضرمي قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: يقيم المهاجر بمكة بعد قضاء نسكه 3. يقيم المهاجر بمكة بعد قضاء نسكه 3، والحديث متفق عليه، يعني اليوم جاء وقضى نسكه يقيم بعد 3 أيام، كم صار المجموع؟ 4. قال النبي صلى الله عليه وسلم: جعل بقاء المهاجر، مهاجر بالهجرة، هاجر من بلاد الكفر إلى بلاد الإسلام، والنبي صلى الله عليه وسلم بيّن أنه ما دام أنهم هاجروا من مكة إلى المدينة فإنه لا يجوز لكم أن تمكثوا في مكة إلا اليوم الذي جئتم وقضيتم به النسك وبعده 3 أيام ثم أخرجوا، لا يجوز لكم البقاء لأن هذه بلدة هاجرتم منها. هذا معنى الحديث. قال النبي صلى الله عليه وسلم: جعل لهم 4 أيام، والحديث في الصحيحين. ونوقش هذا الاستدلال من وجهين، الرد على هذا الاستدلال: أولا نقول أن هذا الحديث لا يتعلق مطلقا بأحكام السفر، وإنما يتعلق بأحكام الهجرة، فمن هاجر من بلد كما هاجر المسلمون من مكة ثم جاءوا إلى مكة وعلى ذلك لقضاء النسك فإنهم لا يجوز لهم أن يقيموا في هذه البلدة التي هاجروا منها إلا هذه المدة التي حددها النبي صلى الله عليه وآله وسلم. فليس في الحديث دلالة على حكم السفر، وإنما أراد النبي صلى الله عليه وسلم بيان المدة التي تمكثها في البلدة التي جئت إليها مهاجرا عنها بسبب حاجة من الحوائج. أيضا قال لهم أن الحديث فيه كم يوم؟ 3 أيام، على تفسير آخر. طبعا أنا فسرت قبل قليل فيما لو استغرق النسك كله في يوم واحد، لكن تصور أنه استغرق النسك في ساعة واحدة، بقي له اليوم الذي هو فيه، هذا يوم والثاني والثالث، هذه 3 أيام، وأنتم تقولون 4. والتوجيه الأول أو الرد الأول أقوى من الرد الثاني. هل عندكم دليل آخر؟ قالوا نعم، عندنا دليل آخر، وهو أن النبي صلى الله عليه وسلم أقام بمكة 4 أيام يقصر ركعتين، كما في حديثي جابر وابن عباس المتفق عليهما في حجة الوداع. النبي صلى الله عليه وسلم قدم متى؟ يوم الرابع في حجة الوداع، مكث في مكة كم؟ 4 أيام. لما جاء يوم الثامن أين ذهب؟ إلى منى يوم التروية، جيد؟ قال النبي صلى الله عليه وسلم مكث في مكة 4 أيام يقصر. النبي صلى الله عليه وسلم هنا دل هذا على أن من مكث 4 أيام في بلدة فإنه يقصر، وما كان أكثر فلا. ونوقش هذا الاستدلال بعدة وجوه. أولها أن يقال من أين للقائلين بهذا القول أن من جاء إلى مكة في اليوم الثالث أنه لا يقصر؟ تصوروا أن الذين جاءوا قبل النبي صلى الله عليه وسلم إلى مكة جاءوا في اليوم الثالث، ألم يقصروا مع النبي صلى الله عليه وسلم؟ قصر. طب هؤلاء مكثوا 5 أيام. ومن أين لكم لو أن النبي صلى الله عليه وسلم قادم قبل؟ وأيضا من الرد أن يقال هذا حكاية ماذا؟ حكاية فعل. حكاية الفعل لا تدل على تحديد المدة ويقينها، لأن الفعل يتطرق إليه الاحتمال، يتطرق إليه الاحتمال. فمجيء النبي صلى الله عليه وسلم في اليوم الرابع ليس مقصودا، وإنما وقع هكذا اتفاقا. أيضا يقال لهم من أين لكم أن من قدم قبل اليوم الرابع إلى مكة قادم في اليوم الأول من ذي الحجة أو قادم في شهر ذي القعدة؟ أليست أشهر الحج تبدأ من شوال؟ الناس يبدون يأتون إلى 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 مكة من شوال، وإلى عصرنا هذا الأفواج الخارجية التي تأتي من البلاد العاجم يأتون من شوال. طيب هؤلاء ما حكمهم؟ هؤلاء أيضا جاءوا للحج كما جاء النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. وأيضا يقال لهم أنه بما أنكم تستدلون بقول ابن عباس، ثبت من حديث ابن عباس في حديث الباب أن النبي صلى الله عليه وسلم أقام بمكة كم يوم؟ 19 أيام عفوا، 19 يوما في رواية، وعشرة أيام في الرواية الأخرى التي معنا في حديث أنس بن مالك. مكث في فتح مكة كم؟ 19 يوما ويقصر. هذا قول ابن عباس، أنتم تستدلون بحديث ابن عباس هنا، هذا حديث ابن عباس هنا، النبي صلى الله عليه وسلم مكث 19 يوما، وابن عباس يقول فنحن إذا أقمنا 19 يوما نقصر، وإذا زدنا أتممنا، وهو فقه رضي الله عنه وعن أبيه. وأيضا ثبت في حديث أنس عند أبي داود أن النبي صلى الله عليه وسلم أقام في تبوك 20 يوما يقصر، وإن كان هذا الأثر فيه كلام وعلة بالإرسال. فالحديث رواه أحمد وأبو داود وابن حبان والبيهقي كلهم من طريق عبد الرزاق عن معمر عن يحيى بن أبي كثير عن محمد بن عبد الرحمن عن ثوبان عن جابر قال الترمذي في العلل الكبير سألت محمدا يعني البخاري عن هذا الحديث فقال يروى عن ابن ثوبان عن النبي صلى الله عليه وسلم مرسلا. ورد الجمهور هذا الاستدلال بأن النبي صلى الله عليه وسلم، قلنا لهم أن النبي صلى الله عليه وسلم قادم عام الفتح ومكث 19 يوما، قالوا لا، النبي صلى الله عليه وسلم لما جاء عام الفتح ومكث 19 يوما يقصر، لأن النبي صلى الله عليه وسلم ما يعلم متى سيذهب ويفارق مكة، كل يوم يقول غدا، غدا سأذهب، غدا سأغادر. فالنبي صلى الله عليه وسلم في مقام من لم يحدد المدة التي سيمكثها، فلا يصح هذا الاستدلال، هم يقولون هكذا. ويناقش أيضا هذا الرد بأن يقال لهم ومن أين لكم أن النبي صلى الله عليه وسلم سيغادر غدا أو بعد غد، أو هذا يحتاج إلى نقل ولا يوجد نقل لهذا. وأيضا من المعهود المعروف أن من فتح بلدة فإنه يمكث فيها أياما، يحتاج إلى أن يوطن أهلها، ويحتاج إلى أن يعين فيها من يعين، و يعلم فيها من يعلم، ويستقر وضعها، وهذا لا يستقر في 4 أيام. ولذا ابن القيم رحمة الله تعالى عليه تكلم عن هذا بكلام جميل سيأتي بإذن الله تعالى. هذه أدلة الجمهور الذين حددوها ب4 أيام. القول الثاني قالوا أن من نوى أن يقيم أكثر من 15 يوما فإنه يلزمه الإتمام، وأما من نوى أن يقيم 15 يوما فأقل هذا يقصر. إذا قام 15 يوما فأقل يقصر، أكثر من 15 يوما هذا يتم. وهذا هو قول الأحناف، هذا هو قول الأحناف. ما دليلكم؟ قالوا حديث ابن عباس أقام النبي صلى الله عليه وسلم بمكة عام الفتح 15 يوما يقصر الصلاة، وهذا رواه أبو داود وابن ماجه، ولكن هذه رواية شاذة. والصواب ما في حديث أنس بن مالك أنه قام 19 يوما، وهذه الرواية شاذة. عندكم دليل آخر؟ قالوا نعم، عندنا أثر ابن عمر وابن عباس أنهما قالا، لاحظ هذا قول فقهاني هذا قول فقيهين من فقهاء الصحابة رضي الله عنهما وعن أبيهما. قال: إذا دخلت بلدة وأنت مسافر وفي عزمك أن تقيم بها 15 يوما فأكمل الصلاة، وإن كنت لا تدري متى تضعن يعني ترحل فاقصر. رواه الطحاوي. ونوقش هذا الاستدلال بأنه ثبت عن ابن عباس وابن عمر خلاف ذلك. حديث الباب ثابت عن ابن عباس. ماذا يقول ابن عباس؟ فنحن إذا أقمنا إذا سافرنا 19 قصرنا، وأنتم هنا تقولون ماذا؟ 15. إذا ثبت عن ابن عباس خلاف هذا الذي ثبت هنا. وأيضا ابن عمر ثبت عنه أنه أقام بأذربيجان 6 أشهر يقصر الصلاة. ثبت عن ابن عمر أنه أقام بأذربيجان 6 أشهر يقصر الصلاة، وهذا رواه البيهقي، وسيأتي أيضا هذا القول الثاني. القول الثالث قالوا أن من نوى أن يقيم أكثر من 20 يلزمه الإتمام، وأما 20 فأقل فإنه يقصر. هذا مذهب الظاهرية استدلالا بقصر النبي صلى الله عليه وسلم في تبوك 20 يوما. قالوا إذن أكثر من هذا فإنه يتم. ونوقش بأن هذا وقع اتفاقا منه صلى الله عليه وسلم، لم يحدد أنه سيجلس 20 يوما، هذا أولا. الأمر الثاني الحديث فيه نظر، الحديث فيه نظر كما تقدم. القول الرابع وهو الأخير في هذه المسألة ونختم بها درس اليوم، وهو أنه لا حد لأقل مدة يمكثها المسافر، وأنه ما دام في السفر فإنه يأخذ أحكام المسافر حتى يرجع إلى بلده، وإذا ولو جلس مدة طويلة طبعا. وهذا القول اختيار شيخ الإسلام ابن تيمية رحمة الله تعالى عليه، وهو اختيار شيخنا ابن عثيمين رحمة الله تعالى عليه، وهو اختيار أيضا ابن القيم رحمة الله تعالى عليه. ما دليلهم؟ استدلوا بعدة أدلة. أولا قالوا لا يوجد دليل صريح يدل على المدة التي يقيمها المسافر إذا قام المسافر قطع سفره، لا يوجد. ولو كان هذا الأمر له مدة معينة لبين النبي صلى الله عليه وسلم، لا سيما والناس يسافرون كثيرا ويحتاجون لهذا الحكم كثيرا، ولا يجوز تأخير البيان عن وقت الحاجة. عندكم دليل آخر؟ قالوا نعم، وردت آثار كثيرة عن الصحابة أنهم قصروا في مدة طويلة، ما يدل على أنه ليس عندهم في ذلك تحديد عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. ومن تلك الآثار استمع. أولا ابن عمر رضي الله عنهما قال: ارتج علينا الثلج ونحن بأذربيجان 6 أشهر في غزة. قال ابن عمر: فكنا نصلي ركعتين. أخرجه البيهقي في السنن الكبرى، وقال ابن حجر إسناده صحيح. الأثر الثاني عن الحسن رحمه الله قال: كنا مع عبد الرحمن بن سمر في بعض بلاد فارس 2 سنة، وكان لا يجمع ولا يزيد على 2 ركعتين. خرجه عبد الرزاق في مصنفه، ما يجمع لكن يقصر. سيأتي بعد قليل أنه لا علاقة للجمع بالقصر. ثالثا روى البيهقي أن أنسا أقام بالشام 2 سنة يقصر الصلاة. رابعا روى البيهقي عن أنس رضي الله عنه قال أن أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم أقاموا برامة هرمز 9 أشهر يقصرون الصلاة. ابن القيم رحمه الله له كلام جميل على هذا، وفيه رد على كلام الجمهور لا يمنع أن أقرأه لأهميته. قال: وأما مذاهب الناس فقال الإمام أحمد: إذا نوى إقامة 4 أيام أتم، وإن نوى دونها قصر. وحمل هذه الآثار على أن رسول الله صلى الله عليه وسلم وأصحابه لم يجمع الإقامة البتة، بل كانوا يقولون: اليوم نخرج غدا نخرج. وفي هذا نظر لا يخفى، فإن رسول الله صلى الله عليه وسلم فتح مكة وهي ماهي، وأقام فيها يؤسس قواعد الإسلام ويهدم قواعد الشرك ويمهد أمر ما حولها من العرب، ومعلوم قطعا أن هذا يحتاج إلى إقامة أيام لا يتأتى في يوم واحد ولا يومين، وكذلك إقامته بتبوك، فإنه أقام ينتظر العدو. ومن المعلوم قطعا أنه كان بينه وبينهم عدة مراحل يحتاج قطعا إلى أيام، وهو يعلم أنهم لا يوافون في 4 أيام، وكذلك إقامة ابن عمر في أذربيجان 6 أشهر يقصر الصلاة من أجل الثلج. ومن المعلوم أن مثل هذا الثلج لا يتحلل ويذوب في 4 أيام بحيث تنفتح الطرق، وكذلك إقامة أنس بالشام 2 سنة يقصر، وإقامة الصحابة برام هرمز 7 أشهر يفصلون. ومن المعلوم أن مثل هذا الحصار والجهاد يعلم أنه لا ينقضي في 4 أيام. وقد قال أصحاب أحمد إنه لو أقام الجهاد العدو أو حبس سلطان أو مرض قصر، سواء غلب على ظنه انقضاء الحاجة في مدة يسيرة أو طويلة، وهذا هو الصواب. لكن شرطوا فيه شرطا لا دليل عليه من كتاب ولا سنة ولا إجماع ولا عمل الصحابة، فقالوا شرط ذلك احتمال انقضاء حاجته في المدة التي لا تقطع حكم السفر، وهو ما دون 4 أيام. فيقال من أين لكم هذا الشرط؟ والنبي صلى الله عليه وسلم لما أقام زيادة على 4 أيام يقصر الصلاة بمكة وتبوك لم يقل لهم شيئا، ولم يبين لهم أنه لم يعزم على إقامة أكثر من 4 أيام، وهو يعلم أنهم يقتدون به في صلاته ويتأسون به في قصرها في مدة إقامته، فلم يقل لهم حرفا واحدا لا تقصر فوق 4 ليال. وبيان هذا من أهم المهمات، وكذلك اقتداء الصحابة به بعده، ولم يقول لمن صلى معهم شيئا من ذلك. إذن هذا القول هو الرابع، وهذا القول هو الأرجح والله أعلم، أن الإنسان إذا أقام خارج بلدته مدة ما دام أنه أقام لحاجة تقضى ثم يرجع فإنه يقصر الصلاة ولو طالت المدة. وهنا عدة اعتبارات لابد من بيانها. أول الاعتبار الأول وهو قضية الشخص الذي يأتي ويقول كل يوم أرجع من سفري غدا، هذا يخرج من هذه المسألة بالإجماع أنه مسافر. الثاني الذي نوى إقامة مطلقة، مثل العامل الذي جاء إلى بلده وإنما هو يتبع رزقه ليس لحاجة معينة تنقطع تنتهي، وإنما يتبع رزقه، فهذا لا يعتد بأحكام السفر، فإن هذا مقيم. وبهذا أيضا قال شيخنا ابن عثيمين رحمة الله تعالى عليه هذا يسمى أقام إقامة مطلقة، يعني ما يدري متى تنقضي. يقول أنا عندي عقد مع هذه الشركة، عندي عقد مع هذا الكفيل، لا أدري ربما أجلس 20 أو 30 سنة وأنا مع رزقي، ما دام أنه هنا رزقي فأنا أجلس، فهذا لا يسمى مسافر إطلاقا، ولا شك أن هذا يخرج من مسألة. الثالث المستوطن الذي له ذهب إلى بلدة أخرى واستوطن بها، كان يكون له بيت زوجة أخرى أو بيت آخر مكث فيه هناك واستوطن فيه هناك، هذا ينقطع سفره، حتى لو قال أنا بيتي الأصلي في هذه البلدة وأنا ذهبت إلى الرياض وجعلت لي في بيت أنا لأمكث فيه كثيرا واستوطن هناك مدة، هذا لا يسمى مسافر أيضا، وهو هذا اختيار شيخنا ابن عثيمين رحمه الله. أما من قيد ذهابه إلى بلدة بحاجة يقضيها ويرجع فإن هذا يعتبر مسافرا ما طالت المدة، سواء كانت 2 أسبوع أو شهر أو 2 شهر. ومن الأمور التي يتنبه لها أيضا قضية المسافر المقيم. هذا الآن عندنا مسافر نوعين، مسافر سائر ومسافر نازل. مسافر سائر يعني على الطريق، هذا لا شك أنه يتلخص بأحكام السفر ما دام يسير في سيره. المسافر النازل هو الشخص الذي تكلمنا عنه في هذه المسألة، هو الذي ذهب مثلا إلى الرياض وهو يقول أنا مسافر لكن نازل مستقر في بلده جالس. هذا قال بعض أهل العلم أنه ما دام أنه يسمع النداء في المسجد الذي بجواره فإنه يجب أن يجيب النداء ويصلي مع جماعة المسلمين، وإذا أتم بمقيم فإنه لا يقصر الصلاة، وإنما يتم هذا بإجماع العلماء. هذا بإجماع العلماء، نقل الإجماع النووي وابن عبد البر، وفي الإجماع خلاف يسير، هناك خلاف يسير. لكن لماذا؟ لأنه قضية الصلاة في المسجد فيها واجبان. أنا أحب أن تركزوا على هذه النقطة، لأن هذه النقطة مما يكثر السؤال عنها. الصلاة الخروج من شقتها على سبيل المثال إلى المسجد يتعلق به واجبان. الواجب الأول وهو الصلاة في المسجد، وهذا حكم ثابت للمقيم، هذا حكم ثابت لمن؟ للمقيم. والأمر الثاني الصلاة في جماعة، وهذا حكم ثابت للمقيم والمسافر، بدليل صلاة الخوف. النبي صلى الله عليه وسلم، الله عز وجل أمر نبيه صلى الله عليه وسلم أنه إذا كان فيهم فلتقم طائفة معه وطائفة يحملون أسلحتهم، ثم تأتي طائفة أخرى ويصلوا، وتأتي التي صلى معها يقومون وجاه العدو، كما جاء في الآية وجاءت أيضا في نصوص السنة. وهم في سفر، ومع ذلك النبي صلى الله عليه وسلم آمرهم بصلاة الجماعة، وكذا النبي صلى الله عليه وسلم إذا سافر فإنه يصلي جماعة. إذن المسافر وجوب الجماعة عليه أقوى من وجوب المسجد. من أهل العلم من قال أنه يجب أن يصلي حتى في المسجد، ويظهر لي والله أعلم أنه لو صلى في بيته، وإن كان عنده جماعة، كان عنده جماعة وصلى في بيته فلا حرج، فلا حرج في هذا لأنه مسافر. ومما يؤيد هذا ما جاء في السنة أن النبي صلى الله عليه وسلم رأى رجلين لم يصليا معه بعدما سلم صلى الله عليه وسلم، رأى رجلين قال علي بهما، فجيء بهما ترعد فرائصه، فقال ما منعكم أن تصلي معنا؟ قالوا يا رسول الله صلينا في رحالنا. قال لا تفعلا، إذا صليتما في رحالكما، الآن النبي صلى الله عليه وسلم أثبت لهم الصلاة في الرحال أو لا، ويعني ما أنكر عليهم الصلاة في الرحال، إذا صليتما في رحالكما ثم أتيتما مسجد قوم فصليا معه فإنها لكما نافلة. حمك الله. أراد النبي صلى الله عليه وسلم ماذا؟ أن لا يكون هناك شخص يشد على الجماعة فقط، يريد أن يبين هذا المفهوم. يعني إما أن تجلسوا في رحالكم جيد، لكن إذا دخلتم المسجد لا تجلسوا لوحدكم، ما دام الجماعة يصلون صلوا مع الجماعة، لأن أهم مقصود في صلاة الجماعة ما هو؟ الاتفاق والترابط. والنبي صلى الله عليه وسلم قال لما جعل الإمام ليتم به فلا تختلفوا عليه. ولذا يقال هذا أيضا المعنى لمن المسافر الذي يدخل مع الإمام في الركعة الثالثة ويقول أنا عندي ركعتين فقط وسلم معه، لا تختلف عليه، لا في عدد ركعاتي ولا في سجودي ولا في ركوعي ولا في هيئتي. وأيضا قال النبي صلى الله عليه وسلم لهذين الرجلين لا تفعلا، ما أنكر عليهم الصلاة في الرحال، وأنا ما أنكر عليهم ماذا؟ عدم دخولهم مع الجماعة. وهذا القول وهذا الحديث يعني، وإن كنت يعني في السابق كنت أرى أن المسافر لا بد أن يصلي في المسجد، لكن أنا أقول إذا كان لا شك أنه أفضل من حيث الأفضلية أفضل، لكن إذا وجد المسافر جماعة في منزله فإنه لا حرج أن يصلي في منزله أو في شقته صح التعبير التي سكنها حال سفره، لهذا الحديث الصريح في هذه على هذه الدلالة. وتبقى صلاة المسجد أفضل، لكن إذا ما كان عنده جماعة لوحده نقول هنا صلاة الجماعة واجبة، وإذا لم تتأدى صلاة الجماعة على المسجد لابد أن تذهب إلى المسجد، لأن صلاة الجماعة لم تسقط حتى في السفر، حتى في السفر. وهذا هو الأظهر والله أعلم. نأتي إلى قضية أخرى، وقضية هل معنى هذا الكل شخص يقصر يجمع؟ أولا لابد أن تفصل هذين الحكمين عن بعضهما. القصر ليس له إلا حكم إلا سبب واحد وهو سفر. لا يمكن أن يأتي مريض يقصر، أو يأتي شخص مثلا أصابه شيء يقصر، أو في خوف، أو في مثلا عفوا ليس في خوف، ولما خوف له حكم آخر، على أن الخوف في صلاة الخوف قالوا أن القصر في صلاة الخوف ليس لأجل الخوف وإنما لأجل السفر، وسيأتي بإذن الله ستأتي حديث وإن كانت مرت معنا في شرح القلوب. لكن قال مطر مثلا، قال ريح برد شديد ونحو ذلك، لا معنى القصر هنا، القصر ليس له إلا سبب سفر. أما الجمع فله عدة أسباب، له السفر سبب السفر، وله سبب المرض، وله سبب الاستحاضة الجمع الصوري طبعا هنا، وله سبب المطر ونحو ذلك من الأعذار التي يلحق فيها الناس حرج شديد. نأتي إلى قضية المسافر. أن تقول أن المسافر له جمع وله قصر، طيب متى أجمع أنا إذا كنت مسافر؟ نقول انظر إلى هدي النبي صلى الله عليه وسلم ماذا فعل في ذهابه صلى الله عليه وسلم في حجة الوداع. لما ذهب إلى مكة أقام في مكة 4 أيام يقصر ولا يجمع. لما ذهب إلى ميناء وأقام يوم التروية ماذا يفعل؟ يقصر ولا يجمع، لأنه لا يحتاج الجمع لا هنا ولا هنا. لما ذهب إلى عرفة ماذا فعل؟ قصر وجمع، لأنه احتاج للجمع من أجل أن يتفرغ الدعاء. لما ذهب إلى مزدلفة قصر وجمع، لأنه احتاج للجمع من أجل ماذا؟ المبيت ومزدلفة. لما رجع إلى ميناء أيام التشريق ثلاثة يقصر ولا يجمع، هذا دل على أنه ماذا يفعل؟ يفعل الجمع عند الحاجة. ولذا نقول للإنسان إذا ذهب مثلا إلى بلدة لي مثلا يشتري أغراض أو نحو ذلك، وهو يحتاج في هذه البلدة إلى أن يسير في جنباتها يمينا وشمالا ويحتاج إلى الوقت، نقول لا حرج اجمع، إذا صليت المغرب صل بعدها العشاء لتستغل الوقت. شخص مثلا ذهب ويشق عليه مثلا الوضوء ونحو ذلك لبعد المسافة أو نحو ذلك، النساء على سبيل المثال لما يذهب لبعض المناطق ونحو ذلك، ما دام هناك حاجة للجمع لا حرج، ما دام هناك، لا أقول ضرورة، الفرق بين الضرورة والحاجة، نحن نتكلم عن حاجة، ما دام احتاج للجمع فلا حرج أن يجمع، لا حرج أن يجمع، والحاجة أوسع من الضرورة. هذا ملخص الجواب عن هذه المسألة التي يكثر عنها السؤال، إن كان هناك سؤال فلا حرج. نعم. كيف؟ يقول إذا كان صلى الإنسان ومعه زوجته في الشقة هل تعتبر جماعة؟ نعم تعتبر جماعة، تعتبر جماعة. مسألة الطلاب الذين يسافرون لدراسة الجامعة أو الابتعاث على سبيل المثال يمكثون 4 سنوات ونحو ذلك، أولا نقول بناء على هذا الترجيح هؤلاء يسمون مسافرون حتى وإن جلسوا 4 سنوات، وهذا ترجيح شيخنا العثيمين وهو ترجيح شيخ الإسلام ابن تيمية. لكن لاحظ أمر الجماعة، لاحظ أمر الجماعة، على أن الشيخ العثيمين رحمه الله لمن تمسك بقوله أيضا يوجب الصلاة في المسجد، لا بد أن يصلي في المسجد على أي حال حتى ولو وجد جماعة معه. طبعا لو جاء شخص وقال أنا والله ما يعني حتى وإن قلت أن هذا يسمى مسافر، الإنسان الآن غير مبيته، استأجر مسكنا لمدة طويلة، استوطن يعني وجلس مدة طويلة، نقول لا شك أن الاحتياط هنا جيد، وإن رأى أن قلبه أسلم له في بهذه الناحية لا حرج فليعمل بهذا. لكن من حيث الترجيح والتحقيق والأدلة فالراجح أنه يعتبر مسافر، هذا هو الصواب، على أن هذه المسألة هناك كتب ألفت في الرد على حتى على هذا الترجيح ونحو ذلك. لكن يعني بعد الاطلاع على كثير من ناقش هذه المسألة ما وجدت أقوى من هذا الترجيح من حيث الاستدلال. هذا عمل الصحابة، أنس يمكن سنتين يقصر، وأنت لك أن تتصور أن الصحابة رضي الله عنهم لما يذهبون إلى بلدان لا توجد مساجد، أذربيجان ما يوجد مساجد، بلاد فارس ما يوجد مساجد، هم إذا ذهبوا هؤلاء المسلمون وجلسوا مثل النبي صلى الله عليه وسلم ذهب إلى تبوك، هو صلى الله عليه وسلم وأصحابه هم المسلمون في هذه المنطقة وهم الذين يصلون، لا يوجد أناس يصلون لهؤلاء وإمامهم مسافر، ولذلك هم يقصرون دائما. واضح؟ ليس كما هو الحال اليوم يذهب الإنسان في الرياض على سبيل المثال ويجد مساجد الإقامة حوله ويصلون وحذلك. لكن مع هذا أقول في الترجيح ما تقدم من حيث الاستدلال، إلا أن بعض أهل العلم بعض الناس يقول مثلا أنا لو أخذت بهذا القول فأنا حقيقة لا أجد قلبي وأجد نفسي مفرط ومهاجر للمسجد ونحو ذلك. الإنسان يتنبه لمثل هذا ويعالج قلبه من مثل هذه الطاعات ولا شك. وهذه المسألة من المسائل المهمة التي ينبغي للإنسان أن يتنبه لها ويعرف أقوالها وأبعادها حتى يتكلم عن دليل. نعم. الرباط في الثبور هل يجيز الجمع والقصر؟ لا شك أنه يجيز القصر، لا شك، هذا يسمى مسافر، هذا لا يدري متى يرجع أصلا، هذا على قول أكثر العلماء. طيب أنه يعتبر هذا مسافر. أما إن تحددت فننظر إلى مسألة في الترجيح، كان يقول لهم مثلا على سبيل المثال القطاع العسكري يقول لهم مثلا أنتم وإن انتهت هذه الحرب ستمكثون أقل شيء 16، واضح؟ نرجع إلى المسألة، الراجح في حكم هؤلاء أنهم يصلون قصرا، وأما الجمع فإذا احتاجوا فإنهم يجمعون أيضا، يجمعون ولا حرج. نأتي أيضا مسألة قضية بعضهم يمكث مدة في الرحلات البرية، كان مثلا يتتبع الصيد ويطارد الصيد لمسافات متباعدة ولا يعلم متى يرجع، هذا يعتبر مسافر أيضا، هذا يعتبر مسافر. وكذلك لو أنا شخصا مثلا ذهب إلى على سبيل المثال إلى رحلة برية ومكث 3 أيام 4 أيام، هذا يعتبر مسافر، حتى وإن كانت المدة المسافة، حتى وإن كانت المسافة قصيرة، وهذا تقدم معنا في الدرس السابق. لو أن مثلا الذين يذهبون من المخيمات ويجلسون 2 يوم على سبيل المثال، هؤلاء يعتبرون مسافرين حتى وإن كان على بعد 40 كيلو على سبيل المثال. لماذا؟ لأن هذه مدة طويلة، قلنا لكم في الدرس السابق إذا كانت المسافة طويلة أو المدة طويلة، ما دليل المدة الطويلة وإن كانت المسافة قصيرة؟ النبي صلى الله عليه وسلم خرج من المدينة مسافة طويلة. أنا أقول ما دليل المسافة القصيرة في مدة طويلة؟
لما خرج الرسول صلى الله عليه وسلم لعبير
علي، النبي صلى الله عليه وسلم لما خرج يصلى بذي الحليفة كان طريقه إلى المدينة مسافته طويلة.
بس المدة قصيرة لو لم يخرج إلا.
هل رجع النبي صلى الله عليه وسلم بذي الحليفة؟ خلاص مسافة طويلة. هنا دليل واضح، ومر معنا عرضا اليوم ومر معنا تصريحا في الدرس السابق وهو في حجة الوداع. من لمن؟ لأهل مكة. أهل مكة قصروا مع النبي صلى الله عليه وسلم في ميناء. كم كان بين مكة وميناء في الزمن السابق؟ كان قرابة 7 كيلو، وما ذلك قصروا مع النبي صلى الله عليه وسلم. لماذا؟ لأنهم سينكثون يوم التروية، يذهبون إلى عرفة وإلى مزدلفة ويرجعون في ميناء أيام التشريق 4 أيام و5 أيام لن يرجعوا إلى مكة، وما ذلك فعلوا مع مثل ما فعل النبي صلى الله عليه وسلم. لكن اليوم ميناء دخلت في مكة ولم تدخل؟ دخلت. وإذلك شيخ العثيمين رحمه الله يقول عن أهل مكة اليوم إذا حجوا وذهبوا إلى ميناء لا يقصرون، أما إذا ذهبوا إلى عرفة يعتبرون مسافرين وفي مزدلفة كذلك، أما إذا رجعوا إلى ميناء لا، قال لأن ميناء دخلت في مكة.
ولما برضو مزدلفة دخلت في ميناء؟
لا، مزدلفة بعيدة.
لا، دخلت في ميناء يعني في
لا بينهم وادي بس
ممتدة، المخيمات ممتدة لحد
مزدلفة. ذاك المخيمات نتكلم على البنيان اتصل جيد، لكن الآن بالنسبة للمزدلفة، المزدلفة بعيدة بين منى ومزدلفة وادي. طيب الله أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا.
مع تحيات إخوانكم في موقع طريق الإسلام www.islamway.com، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.